أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ثمرة البحث وذكرنا ما هو النتيجة على القول بالجواز وعلى القول بالامتناع. قلنا إنه يقع الكلام تارة في التوسلي وأخرى في التعبدي. أما في التوسلي فقد ذكرنا أنه بناء على الامتناع وتقديم جانب الحرمة. بناء على ذلك يكون المجمع مصداقا للحرام فقط، فلا محالة يتقيد الواجب بغير هذا الفرد وبغير هذه الحصة. فلو فرضنا أن المكلف قد أتى بالفرد الحرام عالما عامدا، قلنا إنه ارتكب معصية ولا يكفي هذا في مقام امتثال الواجب. مجرد أنه توسلي لا يقتضي أن يجتزى في امتثاله بالإتيان بالفرد الحرام، فإن التوسلي والتعبدي يفترقان في أن الأول لا يحتاج إلى قصد القربة والثاني يحتاج إلى قصد القربة، هذا المقدار فقط. وأما الإتيان بالواجب فهو لابد من على كلا التقديرين، يعني كان الوجوب توسليا أم كان تعبديا لابد من الإتيان بما تعلق به الوجوب. وحيث إن المفروض أن الوجوب قد تعلق بغير هذه الحصة فإجزاء هذا الفرد المنهي عنه عن الواجب يحتاج إلى دليل. فيما إذا علمنا من الخارج أن الغرض الداعي إلى الأمر مشترك فيه بين هذا الفرد والفرد الآخر، وإنما لم يأمر المولى بهذا الفرد لكونه حراما ومشتملا على مفسدة ملزمة، وإلا فلا فرق بين هذا الفرد وغيره في الوفاء بالغرض الملزم. في مثل ذلك نلتزم بسقوط الأمر من جهة حصول الغرض. العلم بحصول الغرض يوجب العلم بسقوط الأمر وإن لم يكن هذا امتثالا، وذلك كباب التطهير. إذا فرضنا أن البدن أو الثوب متنجس فوجب غسله مقدمة للصلاة، هذا الوجوب وجوب توسلي. لو فرضنا أنه غسل الثوب أو البدن بالماء المغصوب فكان هذا التصرف تصرفا محرما، وكان ما وقع في الخارج مصداقا للحرام فقط دون الواجب، فإن الواجب مقيد بغير هذه الحصة. مع ذلك لا يجب عليه الغسل ثانيا، سقط الوجوب، لأن الغسل إنما وجب لنجاسة البدن أو الثوب. فإذا فرضنا أنه قد طهر بالغسل بماء محرم فارتفع الموضوع لا محالة، النجاسة قد ارتفعت وحكم على الثوب أنه طاهر أو البدن حكم عليه بأنه طاهر، فلا مقتضي للأمر بالغسل ثانيا. سقوط الأمر في المقام مستند إلى حصول الغرض الداعي إلى الأمر، وأن الموجب للأمر كان هو حصول الطهارة، والطهارة قد حصلت على الفرض، إذن لا موجب للأمر فيسقط. فيما إذا علمنا من الخارج حصول الغرض إذن نعلم بسقوط الأمر، لأن الأمر معلول للغرض حدوثا وبقاء. فلو فرضنا أن الغرض قد انتفى يعني حصل في الخارج فلا موجب للأمر جزمان. و اما فی ما لم يعلم ذلك ولو فرزنا ان الوجوب وجوب توسلی لم نعلم من الخارج ان الغرض الداعی الى الامر قد حصل نحتمل ان الغرض قائم بالفرد المباح یعنی بما کان مباحا فی نفسه معرفت النظر عن الامر ولا يترتب غرز المولى على الفرد المحرم اذا احتملنا هذا ولم يكن لنا طريق الى احراز الملاك في مثل ذلك كيف يمكن الحكم بالسقوط فأي موجب يمكننا ان نحكم بان الامر قد سقط فلو فرزنا ان الميت كفناه بصوب مغصوب مثلا أفعل يمكن أن يقال إن التكليف بالكفن قد سقط وهذا من موارد اجتماع الأمر والنهي لأننا مأمورون بتكفين الميت وأيضا نهينا عن التصرف في مال الغير فإذا كفناه بالصوب المحرم وما هو مال الغير من دون إذنه فقد عصينا التكليف بالاجتناب عن الحرام وعن الغصب ولكن الأمر قد سقط فأي موجب يمكننا الحكم بسقوط الأمر مع احتمال أن الغرض الداعي إلى تكفين الميت غرض لا يقوم به إلا التكفين بثوب محللين وما يجوز التصرف فيه فهذا من سقوط الواجب بغير الواجب وهذا يحتاج إلى دليل بل لعل هذه المسألة من المسلمات أنه لو كفنه بثوب مغصوب لا يجزي هذا وإن كان التكفين وجوبه وجوبا توسليا ولا يتوقف على قصد القربة فمجرد التوسلية لا يكفي في سقوط الأمر ومن هنا يظهر أن ما في الكفاية من الحكم بالسقوط في التوسلية على الإطلاق لا وجه لذلك بل على الامتناع لا فرق بين التعبدي وغير التعبدي من هذه الجهة يعني أن المجمع لا يكون مصداقا للواجب بناء على تقديم الحرمة على الوجوب كما هو المفروض فكما أنه لا يجتزى به في العبادات كذلك لا يجتزى به في التوسليات وإن كان العبادات عدم الاجتزاء فيها يختص بوجه آخر وهو أنه لا يمكن قصد التقرب بالحرام بما هو مفروض الحرمة لا يمكن أن يقصد المكلف التقرب بالمبغوض هذا مانع آخر فعدم الاجتزاء بالفرد المحرم في العبادات مسبب عن سببين وفي التوسلي مسبب عن سبب واحد فهذا القول من أنه على القول بالامتناع يجتزى بالإتيان بالمجمع في التوسليات وإن كان المكلف عاصيا لا يمكن المساعدة على ذلك ومن هنا يظهر الحال في فرض الجهل إذا كان الجهل جهلا عن تقصيرين الأمر أيضا كذلك لأن الفعل يصدر من المكلف مبغوظا عليه إذا كان الفعل يصدر مبغوظا عليه ويستحق المكلف العقاب على الإتيان به كيف يكون هذا مصداقا للواجب ما يصدر من المكلف مبغوظا عليه لا يمكن أن يكون مصداقا لمحبوب المولى وقد فرضنا إن استهالة اجتماع الأمر والنهي إذن الأمر يختص بغير هذه الحصة وسقوط الواجب بالاتيان بغير الواجب يحتاج الى دليل، و كل ما لم يكن دليل فيه على الاجزاء يحكم بعدم الاجزاء. يعني الحال فيما اذا كان الجهل جهلا عن تقصيرين، هو الحال فيما اذا كان المكلف عالما بالموضوع والحكم و اتى به متعمدا. و اما اذا فرضنا ان الجهل جهل عن تقصيرين يعني عن قصورين، والمكلف لا يعاقب على اتيانه بهذا العمل، لا يدري ان هذا الماء مغصوب مثلا، وفرضنا انه اتى بالواجب وقصد به القربة، فهل يجتزى بذلك في مقام الامتثال؟ هذه الجهة التي نبحث عنها مشترك فيها بين التوسلي والتعبدي، يعني بالنسبة إلى فرض العلم والأمر أو فرض الجهل عن تقصيرين على ما ذكرنا، القاعدة تقتضي عدم الإجزاء. غاية الأمر في التوسلي بوجه واحد وبالتعبدي بوجهين. وأما إذا فرضنا أن الفعل لا يصدر بالفعل مبغوزا على المكلف، لأن جهله جهل عذري معذور في ارتكابه، قامت عنده بينة على جواز التصرف في هذا المكان فصلى في هذا المكان، او اتى بواجب توسلي، او كان معتمدا على قاعدة اليد، كان في يد مسلمين او غير مسلمين فاعتمد على قاعدة اليد في الحكم بملكيته لذي اليد وتصرف فيه باذن ذي اليد، او غير ذلك من الامور التي توجب جواز التصرف في هذا الشيء. او فرضنا ان الشبهة كانت شبهة حكمية، فكان بحسب الفتوى يرى جواز هذا التصرف، ولكن في الواقع كان محرما. هل يمكن ان يقال بالاجتزاء بهذا الفرد عن الواجب او لا يكفي ذلك؟ ذكر صاحب الكفايه قد نسى الله نفسه الاجتزاء بذلك في العبادات فضلا عن غير العبادات وهو التوسليات. والوجه في ذلك يقول: اما قسم القربى فالمفروض انه يتمشى من المكلف، لانه جاهل بالحرام وجهله جهل عذري، فهو متمكن من أن يقصد بهذا الفعل التقرب به من المولى. وأما من حيث قابلية الفعل للتقرب فهو أيضا كذلك، فإن الفعل وإن كانت فيه جهتان، جهة المبغوزية وجهة المحبوبية، يعني جهة المصلحة وجهة المفسدة، وفرضنا أن جهة المفسدة في الواقع كانت غالبة، بناء على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية لا للمصالح والمفاسد الواصلة للمكلف، تابعة للجهات الواقعية، بناء على ذلك هذا الفعل وإن فرضنا أنه في الواقع حرام لأنه مشتمل على مفسدة، وتلك المفسدة فرضنا أنها غالبة على المصلحة، ولذا قدمنا جانب التحريم، إلا أن المفروض أن تلك المفسدة لم تصل إلى المكلف، فالمكلف في عذر عن ارتكاب هذا الفعل في الخارج، ولا يصدر منه قبيحا. إذا فرضنا أن الفعل لا يصدر منه قبيحا، لأن القبح لا بد فيه من البسول إذا كان المكلف جاهلا، جهل عذري لا يصدر من الفعل، لا يكون منه قبيحا صدور هذا الفعل، يعني لا يلامه على هذا الفعل، ليس من قبل العقلاء لوم ومذمة في ارتكاب هذا الفعل. فإذا فرضنا أن الفعل لا يصدر من الفاعل قبيحا لأنه جاهل بالحرمة الواقعية والمفسدة الواقعية لم تصل إلى المكلف، وفي الفعل جهة بتلك الجهة قابل لأن يتقرب به من المولى المفروض أن فيه مصلحة أيضا، فيحكم حينئذ بالصحة، لأن الجهة الواقعية لا تؤثر في عدم جواز التقرب بهذا الفعل. وبعبارة أخرى، فرضنا أن الجهة الواقعية وهي التحريم وإن كانت غالبة في الواقع إلا أنها من جهة عدم الوصول ومعذورية المكلف تلك الجهة في حكم العدم كأنها لم تكن. بل مفروض أن الفعل مع قطع النظر عن جهة المفسدة فعل فيه مصلحة وقابل للتقرب به إلى المولى، إذن ما هو المانع من أن يتقرب بهذا الفعل إلى المولى ويؤتى به متقربا به إلى المولى، وقصد التقرب يتمشى من الجاهل المعذور لا محالة. ولذلك قال إن المشهور وإن ذهبوا إلى الامتناع في بحث اجتماع الأمر والناس لكن لأجل هذه الجهة حكموا بالصحة في موارد الجهل والنسيان، والوجه فيهم ما ذكرناه من أن الحرمة الواقعية لا تنافي التقرب بما هو سائغ شرعا ظاهرا، ولم تصل الحرمة إلى المكلف ليكون الفعل صادرا مبغوزا عليه، يعني على المكلف، بل هو مرخص في ذلك في سعة من ذلك من قبل المولى. فإذا كان في سعة من قبل المولى وفيه مصلحة يمكن التقرب بما فيه المصلحة فتكون الحرمة الواقعية كأنها لم تصل إلى المكلف. نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى مفصلا.